بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد توقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: والتراجيح بين الرواه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: والتراجيح بين الرواه من جهة كثرة العدد مع الاستواء في الحفظ، من جهة العدد أيضا مع التباين فيه وغير ذلك، ومعرفة ناسخه ومنسوخه، ومعرفة الصحابة وأتباعهم، ومن روى من الأكابر عن الأصاغر كرواية النبي صلى الله عليه وسلم عن تميم الداري والصديق وغيرهما، ويلقب أيضا برواية الأفاضل عن المفضول، ورواية الشيخ عن التلميذ كرواية الزهري ويحيى بن سعيد وربيعة وغيرهم عن مالك، ورواية النظير عن النظير كالثوري وأبي حنيفة عن مالك، حديث الأيم أحق بنفسها من وليها، ومعرفة رواية الآباء عن الأبناء كرواية العباس عن ابنه الفضل وعكسه، وكذا رواية الأم عن ولدها، ومعرفة المدبج وهو رواية الأقران بعضهم عن بعض، فإن روى أحدهما عن الآخر ولم يروي الآخر عنه فغير مدبج، ومعرفة رواية الإخوة والأخوات كعمر وزيد ابني الخطاب. الترجيح بين الرواة كما سبق معنا بالأمس عند الاختلاف وعدم إمكان الجمع. والترجيح بين الرواة كما يقول العلائي، يقول: وجوه الترجيح كثيرة جدا لا تنحصر، وليس لها ضابط معين تستخدمه في كل حديث، وإنما لكل حديث ترجيح يخصه، أو كما قال رحمه الله. وهذه فائدة مهمة. بعض الناس يجي يتعقب على الألباني فيقول: هذا الحديث جاء من طريقين فحسنته، وهذا الحديث جاء من طريقين فضعفته، وهذا تناقض. نقول له: هذا التناقض في عقلك، أما طريقة الشيخ الألباني فحكم لكل حديث بما يناسبه. بهذه التراجيح وبهذه القواعد التي يغفل عنها أهل الأهواء والبدع، ويظن أن أهل السنة لا يفهمون مثل هذه الأمور، يؤلفون المؤلفات في تناقضات الألباني وفي أخطاء الألباني في علم الحديث و إلى آخره، والألباني يمشي على الطريقة الجادة، على طريقة المحدثين. ما هو معصوم، ولكن لابد أن تثبت الخطأ بالحجة والبرهان. أما مجرد أن تستنكر دون حجة وبرهان فهذا لا يقبل. أيضا التراجيح كما قال أهل الأصول، إن الضابط في الترجيح متى اقترن بإحدى الروايتين ما يقويها على الأخرى وأفاد الظن رجحانها ترجحت. متى اقترنت بإحدى الروايتين قرينة وأفادت الظن برجحانها ترجحت. قال المصنف: والتراجيح بين الرواة من جهة كثرة العدد مع الاستواء في الحفظ، ومن جهة العدد أيضا مع التباين فيه وغير ذلك. يعني هناك وجوه كثيرة للترجيح، من أشهرها الترجيح بالعدد، فما رواه ثلاثة خالفوا فيه واحدا فرواية الثلاثة أولى. ثم الترجيح بالحفظ، فما رواه الحافظ مقدم على ما رواه الصدوق. ثم إذا اقترن العدد زائدا الحفظ قوية، فما رواه العدد من الحفاظ طيب أولى من رواية الحافظ الجبل بمفرده، وهكذا. لكن هذه قرائن في الجملة، ما عندنا في علم الحديث قضية أنه دائما واحد زائد واحد يساوي اثنين. لا، لكل حديث ما يناسبه من الملابسات ومن القرائن، ومما يقوى في نفس الباحث الورع، يعني الذي لا بد أن يتصل بالتقوى من الحكم على الحديث صحة أو ضعفا، صحة أو ضعفا. ثم قال ومعرفة ناسخه ومنسوخه. مر معنا بالأمس أن الحديث إذا اختلف وهو في درجة القبول، إذا خلفه حديث آخر يسمى مختلف الحديث. وموقف أهل العلم أولا الجمع بين الروايات إن أمكن، فإن لم يمكن الجمع بين الروايات وعرف المتقدم من المتأخر صير إلى النسخ، كأن يقول الراوي كان آخر الأمرين من شأن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، ترك الوضوء مما مست النار مثلا، فآخر الأمرين يكون هو الناسخ والأول القديم يكون منسوخ. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه أمر بالوضوء من أكل لحم، من أكل اللحم المطبوخ بالنار مما مسته النار، ثم جاء عنه ترك ذلك. فإذا آخر الأمرين إيش؟ هو الناسخ والأول المنسوخ. فإن لم يعلم الناسخ ولا المنسوخ صير إلى الترجيح، فإن لم يمكن الترجيح بالنسبة للباحث هو يتوقف مما استطاع، لكن في حقيقة الأمر لا يوجد بين حديثين تعارض، فيكون التعارض لا بالنسبة لحقيقة الحديثين وإنما بالنسبة لمن؟ للباحث. ومعرفة الناسخ والمنسوخ من أهم الأمور حتى لا يأمر الناس بأمر منسوخ. وقد ألف فيها أهل العلم كتبا كثيرة، منها الناسخ والمنسوخ للأثرم وهو مطبوع، ومنها الناسخ والمنسوخ لابن شاهين وهو مطبوع، ومنها الناسخ والمنسوخ للحازم اللي هو الاعتبار في معرفة الناسخ والمنسوخ، وأيضا منه الناسخ والمنسوخ لابن الجوزي، وغيرها من الكتب. في عدة كتب مؤلفة في الناسخ والمنسوخ في الحديث، في الناسخ والمنسوخ في الحديث، يبين الحديث المنسوخ والحديث الذي نسخه، ثم يبين الراجح عند الاختلاف لو كان هناك اختلاف. وطريقة النسخ عند العلماء إما بالتصريح في نفس الحديث، كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا تزوروها فإنها تذكركم الآخرة، هذا حديث نسخ حديث في نفس، أو أن يصرح الصحابي بأن هذا منسوخ، الماء من الماء أولا ثم نسخ بأنه إذا التقى الخاتمان فقد وجب الغسل، وهكذا. الطريقة الثالثة أن يعلم المتقدم من المتأخر من الروايتين بأن ينص في نفس الرواية بأن هذا الأمر كان الأخير. قال الحافظ ابن حجر في النزهة وليس كون الصحابي أسلم متأخرا أن روايته متأخرة، إذ قد يكون سمعه من راوي من صحابي متقدم، لأن هذا الذي يسمى مراسيل الصحابة، والصحابة كلهم عدول، واضح؟ لكن يعرف كونه متأخرا بالتنصيص في نفس الرواية، أو أن تكون في الرواية قليلة أنه هذه مثلا وقعت عام الفتح وهذه وقعت في مكة، خلاص عرف التاريخ، واضح؟ ثم قال ومعرفة الصحابة، معرفة الصحابة رضوان الله عليهم أيضا، وهو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللته ردة. ونبه العلماء على أن الصحابي يكتفى فيه بمجرد اللقية ولا يشترط فيه الرؤية، واضح؟ ليدخل ابن أم مكتوم وغيره ممن هو فاقد لبصره. وقد نبه ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى أنه لا يوجد صحابي أصم، لا يعرف أنه يوجد صحابي أصم لا يسمع ولا يتكلم، أما ممن به عمى من الصحابة فقد وجد. ومعرفة الصحابة تثبت بالشهرة والاستفاضة، وتثبت بالتنصيص من الراوي بأن فلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما سيأتينا إن شاء الله في الصحابي الذي لم يروي عنه إلا راو واحد. في الصحابي الذي لم يروي عنه إلا راو واحد قالوا مثل محمد بن صفوان لم يروي عنه إلا الشعبي، وسيأتي هذا إن شاء الله. فتثبت لهم الصحبة بالشهرة والاستفاضة، وتثبت أيضا برواية الثقة من التابعين إذا نص على صحبته، ويكفي ذلك على الصحيح من قول على الراجح من قول أهل العلم. ثم قالوا أتباعهم ليتميز، فنعرف إذا كان هذا الراوي صحابي فيكون متصل الإسناد مع بقية الشروط. أما إذا كان تابعي فيكون مرسلا. فينبغي تمييز هذه الأمور، ينبغي تمييز مثل هذه الأمور. وهناك أيضا مسائل تتعلق بالصحابة، صغارهم الذين مات النبي صلى الله عليه وسلم وهم صغار، هذا يقولون مرسل صحابي لا يقبل، مرسل صحابي لا يقبل إذا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، لا بد أن يصرح بالراوي، هكذا قالوا. ثم قالوا من روى من الأكابر عن الأصاغر، من روى من الأكابر عن الأصاغر مثل رواية النبي صلى الله عليه وسلم عن تميم الداري في قصة الجساسة، لما ذهبوا إلى في صحيح مسلم، لما ذهبوا إلى الجزيرة وجدوا الجساسة، فحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن تميم الداري الناس وقص لهم وأمر تميم أن يقص لهم. فهنا رواية النبي صلى الله عليه وسلم عن تميم من رواية الأكابر عن الأصاغر، والأكابر سنا أو علما غالبا. خلاص طيب، عن الأصاغر صغير في السن أو صغير في العلم، رواية الأكابر عن الأصاغر. قال كرواية النبي صلى الله عليه وسلم عن تميم الداري وعن الصديق، عن الصديق وغيره ما قالوا كعن عمر، ولكن لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن عمر أخبره أنه لم يسبق أبا بكر إلى شيء إلا ثبته، لكن هذه الرواية ضعيفة، هذه الرواية تحتاج إلى نظر، ليست بثابتة. لكن رواية النبي صلى الله عليه وسلم عن تميم الداري هذا في صحيح مسلم وهي ثابتة. وفائدة معرفة رواية الأكابر عن الأصاغر حتى لا يظن أن في الحديث أو في السند قلب، كأن تكون الرواية أصلا تميم عن النبي، واضح؟ فلا بد أن نعرف أن هناك نوع يطلق عليه الأكابر عن الأصاغر، رواية الأكابر عن الأصاغر. ويلقب أيضا برواية الفاضل عن المفضول، برواية الفاضل على وزن اسم الفاعل عن المفضول، أي عن على وزن اسم المفعول. قال ورواية الشيخ عن التلميذ كرواية الزهري عن مالك، كرواية الزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري وربيعة ابن أبي عبد الرحمن وغيرهم عن مالك. فالزهري ويحيى بن سعيد وربيعة هؤلاء من شيوخ مالك، مالك من طلابهم، لكن هؤلاء جاءت روايات وجاءت أحاديث رووها عن مالك، فيكون من باب رواية الفاضل عن المفضول أو الأكابر عن الأصاغر. وقلنا كما سبق أن فائدة هذا حتى لا يظن أن في الحديث قلب في سند قلبا. ثم قال ورواية النظير عن النظير، النظير معناه المثيل، نظيره يعني مثله، يعني من تقارب معه في العمر في السن والعلم، في السن والعلم. طبعا غالبا ينظرون للسن، لكن العلم أيضا معتبر. ورواية النظير عن النظير، قال مثل من؟ مثل رواية الثوري عن مالك وأبي حنيفة عن مالك، فهؤلاء من طبقة واحدة. رواية روى عن مالك ماذا؟ روى عنه حديث الأيم أحق بنفسها من وليها، الأيم المرأة التي هي سيد غير البكر، بخلاف البكر أحق بنفسها، يعني تصرح بالقبول أو بالرفض إذا خطبت. وليس معناها ليس للولي حق في تزويجها، وإنما في الرفض والقبول، أما قضية ما يتعلق بالولاية هذه باقية للولي. طيب، وأيضا فائدة معرفة رواية النظير عن النظير حتى لا يظن مثلا مالك عن الثوري أو الثوري عن مالك، لا يظن أنه عن هي وا مثلا، كان الرواية حدثنا مالك والثوري، لأنه هذا طبقة واحدة. لا، نقول قد يكون هناك باب رواية النظير عن النظير، المثل عن المثل بلفظة عن. طيب، ومعرفة رواية الآباء عن الأبناء كرواية العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم عن ابنه الفضل وعبد الله، العباس روى عن ابنه الفضل وروى عن ابنه عبد الله، وعكسه اللي هو رواية الأبناء عن الآباء وهو الجادة، وعكسه أيضا رواية الأصاغر عن الأكابر وهو الجادة، وهو الجادة، ومعنى الجادة الطريقة الغالبة المسلوكة. واضح؟ يعني رواية الآباء عن الأبناء، رواية الأصاغر الأكابر عن الأصاغر، هذه يعني قليلة بالنسبة للمعكوس، رواية الأصاغر عن الأكابر. قال: وكذا رواية الأم عن ولدها، يمثلون لها بهذا برواية أم رومان زوج أبي بكر رضي الله عنها عن ابنتها عائشة، عن ابنتها عائشة، وأيضا رواية الأب عن ابنته كرواية أنس عن ابنته أمينة. خلاص؟ طيب، هذا كله كما سبق فائدته معرفة أن لا يظن أن في الإسناد خطأ أو وهم أو قلب أو نحو ذلك. خلاص؟ ثم قال: والمدبج. قيل: المدبج لغة من ديباجتي الوجه، وهو ما ظهر، وكأن الراويان استويا في العلم والرواية عن بعضهم البعض كاستواء الوجه، كاستواء ديباجتي الوجه. غالبا الوجه يكون مستوي، ما في شيء عالي شيء نازل إلا لمرض أو تشوه، لكن الغالب الاستواء. فإذا روى الراوي، يعني إذا جاءنا راويان كل واحد منهما سمع من الآخر وروي عنه، طيب، فإن هذا يعرف برواية بالتدبيج في الرواية، بالتدبيج في الرواية. وقيل أول من سمى ذلك الدارقطني، قيل أول من سمى ذلك الدارقطني، بل هو قيل أيضا أول من ألف في ذلك. فإذا المدبج هو أن يروي كما عرف المصنف، هو أن يروي الأقران بعض عن بعض، أنا أروي عنه وهو يروي عني. خلاص؟ إن رويت عنه ولم يروي عني فهذه تعرف برواية الأقران، هذه تعرف برواية الأقران. إذن عندنا المدبج ورواية الأقران. المدبج أن يروي كل واحد منهما عن الآخر ويستويان في الرواية، كما رويت عنه يروي عني، هذا مدبج. ورواية الأقران أن يروي أحدهما عن الآخر والآخر لا يروي عنه. وقد ألف فيه الأصبهاني ذكر رواية الأقران في رسالة صغيرة وهي مطبوعة. وفائدتها كما سبق عدم ظن أن يكون في الحديث أو في السند قلب أو خطأ أو وهم. واضح؟ طيب، ثم قال: ومعرفة رواية الإخوة والأخوات كعمر وزيد ابني الخطاب، كعمر وزيد ابني الخطاب، وكعبد الله وعتبة ابني مسعود. وفائدة معرفة رواية الإخوة والأخوات، أحيانا يأتي الراوي يشترك مع راوي آخر في اسم الأب، فيقول: حدثنا فلان عن فلان، فتظن أنهم إخوة، والصحيح أنهم ليسوا بإخوة، الصحيح أنهم ليسوا بإخوة. وفي هذا ألف أبو داود السجستياني صاحب السنن كتابه الإخوة والأخوات، وألف أيضا وهو مطبوع، وألف أيضا الدارقطني الإخوة والأخوات وهو مطبوع جزء منه. واهتم العلماء بذلك، فتجدهم يقولون: فلان لم يكن له من الأولاد إلا فلان وفلان وفلان، وفلان لم يكن له من الإخوة إلا فلان وفلان. نعم.
قال المصنف رحمه الله: ومن اشترك عنه الرواية اثنان تباعد ما بين وفاتيهما كالسراج، فإن البخاري روى عنه، وكذا الخفاف، وبين وفاتيهما 137 أو أكثر، ومن لم يروي عنه إلا واحد من الصحابة فمن بعدهم، كمحمد بن صفوان لم يروي عنه غير الشعبي، ومن عرف بأسماء أو نعوت متعددة كمحمد بن السائب الكلبي المفسر، ومعرفة الأسماء والكنى والألقاب، ومعرفة مفردات ذلك، ومن اشتهر بالاسم دون الكنية وعكسه، ومن وافق اسمه اسم أبيه، والمؤتلف والمختلف، والمتفق والمفترق، وما تركب منهما، والمتشابه، والمنسوب إلى غير أبيه كبلال بن حمامة، والنسبة التي يسبق إلى الفهم منها شيء وهي بخلافه كأبي مسعود البدري فإنه نزلها ولم يشهدها.
نعم. هذه المسألة الأولى. ومن اشترك عنه الراوي ومن اشترك عنه الرواية اثنان تباعد ما بين وفياتهما كالسراج فإن البخاري روى عنه وكذا الخفاف وبين وفاتيهما 137 أو أكثر. طيب هذا ما سبق معنا في العلو أن يشترك الراويان عن الشيخ طيب ويكون سماع أحدهما أقدم. عندنا السراج محمد بن إسحاق السراج النيسابوري عمر طول عاش كثيرا طويلا توفي سنة 316 اشترك عنه في الرواية اثنان البخاري صاحب الصحيح والخفاف أحد رواة الحديث الثقات. الخفاف اسمه أحمد بن محمد الخفاف. البخاري توفي سنة 256 والخفاف توفي سنة 395 والسراج توفي سنة 313. وجدوا ما بين الوفيات ما بين وفيتهما البخاري والخفاف وجدوا 138 سنة وقيل أكثر من ذلك. فلابد من معرفة هذا حتى لا يأتي إنسان يقول مثلا الخفاف روايته عن السراج منقطعة. لماذا؟ لأن السراج جمع عنه البخاري والبخاري توفي 256 والسراج توفي 395 فهنا انقطاع. نقول لا، لابد من معرفة أن بعض رواة الحديث قد يعمرون في العمر فيطول عمرهم فيلحقهم الآباء والأبناء والأحفاد يبلغ عمرهم 100 سنة فأكثر فيلحقهم 3 طبقات فلابد. وهذا يعرف بالسابق واللاحق، فالسابق الذي مات أولا وهو البخاري واللاحق الذي مات ثانيا وهو الخفاف أحمد بن محمد الخفاف. طيب وأكثر ما وجد تباعد ما بين الوفاء بين راويين في اشتراك في شيخ 150 سنة. نص علماء الحديث كالسخاوي وغيره أن أكثر ما وجد 150 سنة. طيب ثم قال أيضا ومعرفة من لم يروي عنه إلا واحد من الصحابة فمن بعدهم كمحمد بن صفوان، هذا صحابي لم يروي عنه إلا الشعبي شراحيل، لم يروي عنه إلا شراحيل الشعبي، ما روى عنه أحد من التابعين، وبه تثبت صحبته اللي هو محمد بن صفوان على الصحيح في الشعبي من أئمة التابعين الثقات. طيب وبهذا ألف الإمام مسلم المنفردات والوحدان، يعني من لم يروي عنه إلا راو واحد أو انفرد عنه بالرواية، وليس هذا خاص بطبقة الصحابة بل قد يكون بطبقة التابعين فمن بعدهم كحسين بن محمد الأنصاري قالوا لم يروي عنه إلا الزهري، حسين بن محمد الأنصاري من التابعين لم يروي عنه إلا الزهري. نعم ثم قال ومن عرف بأسماء أو نعوت متعددة، أحيانا بعض الرواة يعني يعرف بأكثر من اسم ويشتهر بأكثر من اسم، فلا بد من معرفة هؤلاء الرواة. لماذا؟ حتى لا تظن أنهم أشخاص متعددون، بل هو شخص واحد. مثل محمد بن السائب الكلبي، سمي بمحمد بن السائب الكلبي وسمي بحماد وكني بأبي سعيد وأبي النضر وأبي هشام وغير ذلك. واضح؟ وهنا قد يأتي بعض المحدثين، طبعا علم الحديث بحر، فيأتي بعض المحدثين يقول هذه الرواية جعل الرازي طيب فإنه يسمى أيضا محمد ابن أبي حماد. وأحسن كتاب في هذا يكشف مثل هذه الأمور كتاب الخطيب البغدادي الموضح لأوهام الجمع والتفريق، لأوهام الجمع الذي يجعل جماعة واحد وهم متفرقون، أو الجماعة يجعلهم متفرقون وهم واحد، يبين هذا. ثم معرفة الأسماء والكنى والألقاب. الأسماء الأعلام زيد عمر، والكنى ما سبق بأبي أو بأم أو بابن أو ببنت، والألقاب ما أشعر بذم أو مدح، مثل سراج الدين، مثل الأعمش في الذنب مثلا، لكن الأعمش والأعرج، ها الأعمش والأعرج ونحو ذلك من الألقاب التي ليس المقصود بها التنقص، إنما المقصود بها معرفة الرواة وأحوالهم، معرفة الرواة وتمييزهم عن غيرهم. نعم. وبعضهم يلقب بشدة حفظه كشيخ البخاري بالصاعقة جزاك الله خير. ثم قال ومعرفة مفردات ذلك، مفردات ذلك يعني الأسماء التي لا تتكرر، مثل مثلا سندر على وزن جعفر، ومثل مثلا مشكدانة، راوي واحد اسمه مشكدانة ما في غيره، واضح؟ فمعرفة مثل هذا يعني مطلوبة لرواة الحديث أو لمن يشتغل في علم الحديث وتخريج الأسانيد والنظر في قواعد أهل الفن. قال ومن اشتهر بالاسم دون الكنية مثل سلمان الفارسي رضي الله عنه فإنه مشهور باسمته أكثر من كنيته، ومن اشتهر بكنيته أكثر من اسمه كأبي الضحى. طيب، ومن وافق اسمه اسم أبيه، ومن وافق اسمه اسم أبيه مثلا محمد بن محمد. طيب، وهناك من رواة الحديث من اسمه محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد إلى سبعة، بن 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 عن أبيه عن جده عن أبيه هكذا، موجود مثل هذا، بل يلغزون في ذلك، يقولون محمد عن محمد عن محمد من، فيميزون ذلك. طيب، وقد ألف فيه عبد الغني العزي كتابا من وافق اسمه اسم أبيه من الرواة، من وافق اسمه كنيته من الرواة، من وافق اسمه كنية أبيه وهكذا، ألف فيه عبد الغني العزي رسائل متعددة في ذلك. ثم قال والمؤتلف والمختلف، المؤتلف هي الأسماء التي تشابهت خطا واختلفت نطقا، تشابهت خطا واختلفت نطقا، مثل جرير وحرير خاصة إذا كانوا لا ينطقون، مثل سريج وشريح. إذن المؤتلف والمختلف، المؤتلف الذي يتقارب في الخط ويختلف في النطق، ويختلف في النطق. وقد ألف فيه الدارقطني كتابا حافلا سماه المؤتلف والمختلف، وكذا عبد الغني العزي ألف فيه كتابا حافلا، وكذا المتفق والمفترق، المتفق يتفق اسمه واسم أبيه مع اسم راوي، ويفترق في اسم الأب في اسم الجد أو القبيلة. قالوا مثل الخليل بن أحمد البصري، هناك راويان أو رجلان يعرفان باسم الخليل بن أحمد البصري، الأول صاحب النحو المشهور وهو الخليل بن أحمد بن عمرو، الخليل بن أحمد بن عمرو البصري، والثاني اسمه الخليل بن أحمد بن بشر البصري. فهذا اتفق اسمه واسم أبيه، وافترق اسم جده أو اسم النسبة، واضح؟ وقد ألف فيه الخطيب البغدادي كتابا سماها المتفق والمفترق، المتفق والمفترق، وهو مطبوع في 3 مجلدات. فلابد من معرفة هذا، الخليل بن أحمد بن عمرو البصري، الخليل بن أحمد بن بشر البصري، اتفقا في اسم الأب، اتفقا في الاسم واسم الأب والنسبة إلى البلدة، فكل منهما أحمد، وكل منهما ابن خليل، وكل منهما بصري، وافترقا في الجد. ومثل حفص بن عمر، هناك البصري وهناك الضرير الصغير وهناك الضرير الكبير وغيرهما. قال وما تركب منهما، يعني في باردة، وما تركب منهما يعني ما تركب من المؤتلف والمختلف ومن المتفق والمفترق، مثل من؟ مثل محمد بن عقيل ومحمد بن عقيل، محمد بن عقيل ومحمد بن عقيل، محمد بن عقيل نيسابوري ومحمد بن عقيل فريابي. فلا بد من معرفة هذه الأمور حتى لا تتداخل الأسماء. يقول علماء الحديث، يقول أصعب شيء في الدنيا الرجال وضبطهم، لماذا؟ لأنه ليس شيء قبله يدل عليه ولا شيء بعده يدل عليه، هو عقيل عقيل، هو محمد ولا أحمد، أسماء مجرد عن المعاني، بخلاف لما تقرأ في كتاب فقه أو كتاب مثلا أو حديث أو شرح كذا، بالمعنى ممكن تشوف أنه هناك خطأ، أما الأسماء فلا. ولذلك كان شعبة على قدر حفظه في الحديث، قال الرازي في العلل، قال الرازي في العلل يخطئ في أسماء الرجال، وعرف بخطئه في أسماء الرجال. فمن هنا اعتنى علماء الحديث بضبط الرجال اعتناء فائقة، ومع ذلك الوهم حاصل فلا بد من التنبه لذلك. قال والمتشابه، ايضا عندنا متفق ومفترق ومؤتلف ومختلف ومتشابه. المتشابه مثل عباس بن الوليد النرسي، ومثل عباس بن الوليد البصري، فهذا تشابه في اسم الاب والكنية، واختلفوا في الاسم. وقد ألف فيه الخطيب البغدادي كتابا سماه إيضاح الملتبس، بغية الملتمس في إيضاح المشتبه أو كذا، ألف الخطيب البغدادي فيه كتابا وهو مطبوع. ويحصل هذا، لاحظ هذا الاشتباه طبيعي، لأنه ما في قرائن إلا بعد البحث والتتبع. حصل لكبار المحققين ولكبار أيضا حتى علماء الحديث، فيقولون فلان هو فلان، فيأتي يرد على الآخر يقول لا، ليس هو فلان، بل هو فلان بن فلان بقرينة كذا وكذا وكذا من الطرق الأخرى أو من الكشف الآخر. بل حتى كتاب الخطيب البغدادي إيضاح الجمع والتفريق يتعقب فيه غالبا البخاري، بل وضعه على البخاري فيما قيل. البخاري مع حفظه استدرك عليه البغدادي هذا الأمر، ليس قصورا فيه، لأنه هذا أمر خارج عن الطاقة البشرية، إنما يحتاج إلى الآلة التي من خلالها تصل المعلومة. فلذلك إذا رأيتم أحدا يشنع عن الألباني ولا على المشايخ السلفيين من أهل الحديث، ما يستطيع إلا من هذه الطرق التي لا يسلم منها بشر، وليست عيبا في الحقيقة، ليست عيبا، لأنه أمر خارج عن الطاقة. نعم إذا كان الأمر واضح جدا يعاب، لكن إذا كان يحتاج إلى بحث وإلى غوص وإلى 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 لا يعاب على طلاب الحديث وعلى آل الحديث. قال والمنسوب إلى غير أبيه كبلال بن حمامة، حمامة أمه نسبة إلى أمه، ليس أبوه اسمه حمامة، وعندكم في المذكرة حمامة بكسر الحاء، حمامة خطأ، هو كما نطقه أخوكم حمامة، اسم على وزن الحمامة المعروفة حمامة، وهي أمه. قال وهي بخلافه كأبي مسعود البدري، فإنه نزلها ولم يشهدها. إذا قالوا فلان بدري يعني ممن شهد بدرا، لكن أبو مسعود البدري هذا رضي الله عنه لم يشهد بدرا، فلماذا سمي بدرا، لماذا لقب ببدري؟ قالوا لأنه سكن هذه المنطقة ونزل هذه المكانة، وهي منطقة بدر المعروفة جهة المدينة. لكن هذا قول الجمهور، أن أبا مسعود البدري لم يشهد بدرا، وخالفهم البخاري ومسلم، فإن النص على أن أبا مسعود شهد بدرا. مثال آخر، معاوية بن عبد الكريم ملقب بالضال. لماذا لقب بالضال؟ ليس لضلاله في العلم، وإنما لأنه ضل في طريقه إلى مكة، وهو ذهب إلى مكة، فلقب بالضال. وأيضا محمد بن عبد الله الضعيف سمي بالضعيف، ليس لضعفه في الحديث، وإنما لضعفه جسمه ونحولته. فلذلك قالوا رجلان من أهل الحديث لحقهما لقب سوء، الضال معاوية بن عبد الكريم، والضعيف محمد بن عبد الله. نعم.
قال المصنف رحمه الله: والمبهمات والتواريخ والوفيات ومعرفة الثقات والضعفاء ومن اختلف فيه فيرجح بالميزان، ومن اختلط في آخر عمره من الثقات وخرف منهم، فمن روى قبل ذلك عنهم قبل وإلا فلا، ومن احترقت كتبه أو ذهبت فيرجع إلى حفظه فساء، ومن حدث ونسي ثم روى عمن روى عنه. ومعرفة طبقات الرواة والعلماء والموالي والقبائل والبلاد والصناعة والفلي.
آخر تذكرة.
آخر التذكرة وهي عجالة للمبتدئ فيه ومدخل للتأليف السالف المشار إليه أولا، فإنه جامع لفوائد هذا العلم وشوارده ومهماته وفرائده، ولله الحمد على تيسيره وأمثاله. قال مؤلفه رحمه الله: فرغت من تحرير هذه التذكرة في نحو ساعتين من صبيحة يوم الجمعة 27 جماد الأولى عام 63، أحسن الله بعضها وما بعدها في خير، آمين.
نعم. المصنف ذكر المبهمات. المبهمات المبهم هو من لم يسمى، كحدثني فلان، أو دخل رجل فقال، أو حدثني رجل. المبهم من لم يسمى من الرواة. والإبهام على نوعين: إبهام في السند وإبهام في المتن. الإبهام في المتن لا يضر، مثل أن يقول دخل رجل فقال كذا، ما يضر إبهام في المتن، واضح؟ أما الإبهام في السند فإنه يضر ويضعف السند بسببه، إلا إن جاء به مصرحا في رواية أخرى أو توبة، خلاص. والإبهام في السند يضر، لماذا؟ للجهالة بحالة المبهم، للجهالة بحالة المبهم، لأنه مجهول. حدثني رجل من هذا الرجل، هل هو ثقة ولا ضعيف؟ هل هو مقبول ولا غير مقبول؟ هل هو عدل ولا غير عدل؟ من هو هذا الرجل؟ وأن هذا الرجل سمع عن فلان ولا لم يسمع؟ وإلا لم يسمع. وقد ألف العلماء فيها كتبا كثيرة، ألف فيها الخطيب البغدادي واختصره النووي، وألف فيها أيضا العراقي كتابا حافلا سماها المستفاد من مبهمات المتن والإسناد، أو بمبهمات المتن والإسناد، وهو مطبوع في 3 مجلدات، وغيرها من الكتب. وأيضا المبهم في المتن يدرك عن طريق شراح الحديث، ويدرك أيضا بتتبع الروايات، وكذا الذي في السند يدرك بتتبع الروايات. طب لماذا يبهم؟ أحيانا ينسى الراوي، فقال حدثني رجل عن فلان، واضح؟ فما بمانع أن يبهمه خطأ، يعني نسيانا، وقد يبهمه تعمدا إذا كان ضعيف فيحذر هذا. نعم. ثم قال: والتواريخ والوفيات، لأنه كما سبق بهما يعرف لقاء الرواة وسماعهم وانقطاعهم، ومن لقي ومن لم يلقى، والسن المحتملة والطبقات ونحو ذلك. فلا بد من الاعتناء بالتواريخ والوفيات، تاريخ رحلاته، سماعه، خروجه من المدينة، دخوله إلى المدينة، ذهابه إلى اليمن، كم رحلة كانت، واضح؟ لأنه بهذه الرحلات يمكن أن نعرف هذا الراوي. مثلا أبو إسحاق السبيعي اختلط، خلاص، ورحل إليه مثلا الراوي من الرواة الذين سمعوا عنه، مثلا مثل حماد بن سلمة ولا أي أحد. حماد بن سلمة دخل المدينة مرة واحدة، وكان السبيعي حين غير مختلط، مثلا هذا مثال. فهنا ندرك أو نقول حماد سماعه من أبي إسحاق السبيعي قبل اختلاطه، لأنه ما دخل المدينة إلا في زمن صحته، أما في زمن اختلاطه فلم يدخل المدينة. فلا بد من معرفة التواريخ. هذه ما ذكرت من باب تسويد الورقات، لا، ذكرت لها فوائد، وإذا لم تحتاجها أنت في بحثك هذا، قد يحتاجها غيرك في بحث آخر. فلا بد من معرفة هذه التواريخ والوفيات. ثم قال: ومعرفة الثقات والضعفاء من الرواة. وقد ألف ابن حبان الثقات، وألف المجروحين، وألف ابن أبي حاتم الجرح والتعديل، والبخاري التاريخ الكبير، وابن عدي الكامل في الضعفاء، وغيره من الكتب الكثيرة المعروفة كالسؤالات في الجرح والتعديل، ومثلا مثل تاريخ بغداد. لابد من معرفة الثقات والضعفاء، ومن اختلف فيه فيرجح بالميزان، يعني لا ترجح على هواك، وإنما بالميزان الذي وضعه علماء الحديث في الترجيح بين الرواة المختلف في توثيقهم وفي تضعيفهم. ومن أراد الوقوف على أمثلة في التلاعب في تضعيف الثقات وتوثيق الضعفاء فليقرأ التمكين للمعلم، إذ أن الكوثري ألف كتابا سماه تأنيب الخطيب، يرد فيه على الخطيب البغدادي بسبب عقده فصلا في أقوال العلماء في تضعيف أبي حنيفة، فألف كتابا سماه تأليب الخطيب، ضعف فيه الثقات من الرواة، ووثق فيه الضعفاء من الرواة بالحيلة والمكر والخديعة، وكشفه المعلم بالتنصيص على أنه خادع ومتلاعب في علم الرجال. من أراد أن يقف على أمثلة في هذا فليرجع إلى التنكيل، يرجع إلى التنكيل. مثلا في الثقات، إذا بيضعف الرواية التي بيضعفها في حنيفة، يجي الراوي يشترك اسم يوسف أبيه مع راوي ضعيف وهذا ثقة، فيكون هذا الذي يساند هو الضعيف ليس الثقة. وإذا بيصحح رواية عن أبي حنيفة في التوثيق، يجي لسند فيه راوي ضعيف فيوافق ثقة، يقول الذي لسند ثقة ليس الضعيف، ويمشي على هذه الطريقة. فرد عليه المعلم في كتابه التنكيل لما في تأنيب الكوثري من أباطيل أو نحو ذلك. قال ثم قال: ومعرفة من اختلط في آخر عمره من الثقات وخلف، الخلط فساد في العقل بسبب الكبار، فمن روى قبل ذلك عنهم قبل وإلا فلا. الاختلاط هو أن يعترف الراوي في حفظه شيء، إما بسبب الكبر فيخرب يضيع الأحاديث ويضيع الروايات ما عاد يحفظ، وإما مثلا تحترق كتبه كان يحدث منها ويحدث من حفظه فيخطئ، وإما يعمى فيحدث من حفظه ويخطئ، أو أي سبب آخر، مصيبة يفقد ابنه فيختل عقله فيحدث زمن الحفظ فيقال اختلط فلان. خلاص. طيب، الراوي المختلط لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يحجب زمن الاختلاط فلا يحدث أحدا، وهذا اختلاطه لا يضر، مثل ما قيل أن سفيان بن عيينة اختلط قبل موته فحجبه أبناءه، ومثل أيضا محمد بن حجاج المصيصي اختلط فحجبه أبناؤه فلم يحدث أحدا، فهذا اختلاطه لا يضر. المشكلة بالثاني الذي يحدث زمن اختلاطه فيأخذ عنه الرواة ولا ينتبهون فلا تتميز روايته، هل حدث قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط؟ فإذا كان من النوع المختلط هذا الثاني الذي حدث زمن الاختلاط، فالموقف معه إما أن نعرف تلاميذ رووا عنه قبل الاختلاط فنقبل روايتهم، رووا عنه وسمعوه قبل اختلاطه، بعد اختلاطه ما سمعوه فهذا يقبل، وإما أن يكونوا سمعوا منه زمن الاختلاط ولم يميزوا فهذا يرد، وإما ما ندري فلان روى عن فلان المختلط لكن ما ندري هل سمع منه زمن الاختلاط ولا زمن السلامة، يتوقف فترد روايته ما تقبل. واضح؟ حتى يتميز سمع منه قبل أم لا. وقد ألف في هذا كتابا حافلا ابن الكيال سماها الكواكب النيرات بمعرفة من اختلط من الثقات، وأيضا السلطة من العلم له في ذلك كتاب، وأيضا فيه كتب الآن كثيرة ظهرت مثل معجم المختلطين كتاب لأحد المعاصرين. طيب، إذا المختلط من روى عنه قبل الاختلاط يقبل، من روى عنه بعد الاختلاط أو لم يعرف روى عنه قبل أم بعد لا تقبل، لكن روايته في مرتبة الاعتبار إن جاءت من طرق أخرى تتقوى. واضح؟ طيب، قال: وكما من احترقت كتبه أو ذهبت سرقت مثلا فيرجع إلى حفظه فساء، فعندما رجع إلى حفظه ساء ما قدر، اختلت مروياته، مثل ابن لهيعة، مثل ابن لهيعة، فهذا من أخذ عنه قبل اختلاله قبل، ومن أخذ عنه بعد اختلاله لا يقبل. فابن لهيعة رواية مثلا عبد الله بن يزيد المقرئ وعبد الله بن وهب، ورواية أيضا قتيبة بن سعيد الباغلاني ورواية وغيرهم خمسة أو ستة ذكروهم، روايتهم عن ابن لهيعة مقبولة. قال الإمام أحمد لقتيبة بن سعيد: ما بالك تحدث عن ابن لهيعة برواية مستقيمة؟ فقال قتيبة: لزمت ابن وهب فكتبت أحاديثه التي سمعها من ابن لهيعة، فسمعتها من ابن لهيعة على سماع ابن لهيعة على سماع ابن وهب فصحت روايته. قال: ومن حدث ونسي ثم روى عن من روى عنه، يمثلون العلماء بهذا أو لهذا برواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة. فإن سهيلا نسي، سهيل حدث ربيعة، فربيعة ابن أبي عبد الرحمن يروي عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد مع قضى باليمين مع الشاهد خلاص. جاء عبد العزيز، جاء عبد العزيز إلى سهيل يريد أن يسمع منه دعاء. ربيعة يروي عن سهيل وعبد العزيز يروي عن ربيعة، فأراد عبد العزيز أن يسمع من سهيل علوا، فبدل أن يروي عبد العزيز عن ربيعة عن سهيل يروي عن سهيل مباشرة. فقال له عبد العزيز حدثني ربيعة عن أبيك عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد. فقال سهيل أخبرني ربيعة وهو عندي ثقة أني أخبرته أني حدثته عن أبي هريرة. شوفوا كيف دقة أهل الحديث، ما جاء قال أنا حدثت خلاص أنا أريد مباشرة. ربيعة سهيل بن أبي صالح كما يقول عبد العزيز، وكان سهيل أصابته علة أذهبت بعض عقله ونسي حديثه، فكان سهيل يحدثه عن ربيعة عنه عن أبيه، وهذا موجود في سنن أبي داود واضح. والراوي الذي ينسى روايته لا يخلو من حالتين، إما ينسي ولا يجزم بالنفي يقول لا أبدا أنا ما رويت، وإما ينسب إلى نفسي أنا ناسي هذا الأمر. فإن لم يجزم بالنفي صحة الرواية عنه، لكن يقول كما قال سهيل حدثني ربيعة أني حدثته عن أبي هريرة. فإن جزم الراوي قال أبدا لم أحدث بهذا قط وأنا متيقن، تسقط الرواية بالكلية هذه فقط، ولا يضر هذا الأمر في الراويين، لأن كلاهما جازم، أحدهما جازم بالسماع والآخر جازم بالنفي فتساقطا. واضح. والصحيح أن من نسي إذا أن من حدث ونسي إذا كان غير إذا كان الفرع ضابط تقبل الرواية خلافا للأحناف. ثم قال وقد ألف فيه السيوطي كتاب من حدث ونسي وألف غيره. ومعرفة طبقات الرواة والعلماء أيضا لابد معرفتهم، هل من التابعين أتباع التابعين، ومعرفة العلماء ومنازلهم، وفي كل هذا تآليف، طبقات من سعد، طبقات من طبقات في الشافعية والمالكية والأحناف والحنابل إلى غير ذلك. طيب ثم قال والموالي، لابد أيضا من معرفة الموالي والمولى، والمولى إما أن يكون من فوق من أعلى وإما أن يكون من أسفل. إذا كان من أعلى فهو المعتق، إذا كان من أسفل فهو المعتق. مثلا أبو بكر مولى بلال يعني سيد بلال، بلال مولى أبي بكر يعني عتيق أبي بكر. ولابد من معرفة سبب أو يحسن معرفة سبب الولاية هذه، هل هي العتق؟ هل هي الإسلام أم الحل؟ العتق أم الإسلام؟ يعني أسلم على يديه أم الحل؟ وهذا مذكورة في كتب الفقه، لكن في الرواة يذكرونها ويميزونها في مواضع. ثم قال والقبائل وهي البطون التي ينتسب إليها الناس من خزاعة مثلا أو غيرها من القبائل المعروفة. والبلاد بصري فريابي نسبة إلى بلدة معينة، نيسابوري نسبة إلى كذا. والصناعة فلان الخشاب، فلان مثلا الحداد، فلان الحزاع. والحلي يعني الصفات مثل الأعرج والأعمش ونحو ذلك، مثل الأعرج والأعمش ونحو ذلك. طيب كده انتهينا، لكن أريد أن أنبه على أن ما ذكره أخونا أمس قد نبهنا جزاه الله خير، أن الإجازة والمكاتبة والمناولة طيب والوصية والإعلان شرط جوازها الإذن بالرواية، أما الإجازة إن اقترنت بإذن فتلحق بأحد الصور السابقة. نعم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى آخر التذكرة وهي عجالة للمبتدئ فيه أي في علم الحديث وعلم مصطلح الحديث، ومدخل للتأليف الثالث المشار إليه أولا وهو قوله تذكرة في علوم الحديث يتنبه بها المبتدئ وتبصر بها المنتهي اقتضبتها من المقنع تأليفي. فهذه التذكرة مقدمة بين يدي المقنع للمصنف في علوم الحديث. قال ومدخل للتأليف الثالث المشار إليه أولا فإنه جامع لفوائد هذا العلم وشوارده ومهماته وفرائده ولله الحمد على تيسيره وأمثاله يعني أمثاله من التأليفات التي ألفها. قال مؤلفه اللي هو ابن الملقن فرغت من تحرير هذه التذكرة في نحو ساعتين لقفها من المقنع في المقنع مطبوع في المجلدين وفي حقيقته هو مجلد في ساعتين لخص الكتاب. وفي فائدة هذا لطلاب العلم أن يشتغلوا بتلخيص المطولات أيضا فيه بيان همة هذا العالم ما لخص صفحة حتى راح نام أو راح سمع لعب كورة أو راح فعل كذا أو كذا استراح لا ساعتين متواصلة وهو يلخص هذه التذكرة واضح من كتابه ذلك. يقول الصخاوي بعد ما ذكر هذا الكلام يقول يعني تم شرحه في ساعات مجموعها يساوي يوما كاملا. وأيضا قال عبارة جميلة قال لما قال الملقن ولله الحمد على تيسيره وأمثاله قال من التآليف الجمة التي عم الانتفاع بها فقد كان رحمه الله أكثر أهل العصر تأليفا وأشهر من توجه لوضعها ترصيفا. وبهذا تمت هذه هذا الدرس صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طيب نريد أن نبين بعض الأمور سريعا. أما الأمر الأول فوصيكم ونفسي أيها الأخوة الكرام بلزوم السنة والعمل بها ولزوم منها للسلف الصالح رضوان الله عليهم فهم سفينة النجاة وهم القوم الذين لا يشقى جليسهم. أما الأمر الثاني ونحن في علم الحديث فلا بد أن أذكر نفسي وإياكم بمكانة رجل خدم هذا العلم وهو الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى حتى قال بعض أهل العلم من أهل الحديث لم يأتي بعد الحافظ ابن حجر مثل الألباني. بعضهم قال هكذا من شدة حفظه للسنة والذب عنها. فرحمه الله تعالى وجزاه عنا الخير والحذر ممن يطعن فيه. فإذا رأيتم أناسا يطعنون فيه فاعلموا أنهم أصحاب هوى فلا تجالسوهم ولا تسمعوا لهم فإن الرجل عند أهل العلم قد جاوز القنطرة ولا يقدح فيه إلا مقدوح فيه ولا يطعن فيه إلا صاحب هوى. فالحذر من الطعن في هذا الرجل. وأوصيكم بالاشتغال في كتبه قراءة وتدبرا وتأملا. أيضا علم الحديث لا يكفي فيه مجرد القراءة والاصطلاحات لا بد من التطبيق العملي والممارسة العملية بالتصحيح والتضعيف لكن احذر الاستعجال بالإخراج كما قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى إذا تعلمت القواعد فاشتغل بالتضعيف والتصحيح لكن لا تطلع ثم مع التقوى والورع والعلم اشتغل. فلا بد من هذه الأمور الأمر الأخير إمام الجرح والتعديل في هذا العصر بلا منازع هو شيخنا الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى. لأن بعض الأخوة سألني هل يدخل الشيخ ربيع في الجرح والتعديل؟ نقول نعم الشيخ ربيع حفظه الله تعالى عدلا عند العلماء ورعا عند العلماء عالما بأسباب الجرح والتعديل عند أهل العلم يقظا فطنا غير مغفل. فهو من قبل أنا معنى إنما حاكي الشيخ الألباني رحمه الله تعالى لقبه بذلك بأنه حامل لواء الجرح والتعديل هو الشيخ ناصر الدين الألباني. طيب بقي آخر شيء معي في الروايات عندكم في المذكرة لما في صفحة الإجازة قلت أرويها بالإجازة العامة عن أهل العصر لا أرويها بالإجازة العامة لأهل العصر عن خطأ الأولى عن خطأ صوابها لأهل العصر. الإجازة لأهل العصر صورتها الفاداني مثلا قال كل من أدرك عصري ويرغب في الرواية عني فقد أجزته. خلاص؟ لكن بشروط. هذه الشروط تجدونها في النجم البابي صفحة 36 حاشية 1، شروط الرواية للإجازة هذه. طيب، هناك غير الفاداني أجاز أهل العصر، منهم الشيخ عبد الفتاح راوى رحمه الله تعالى، ومنهم الشيخ أبو تراب الظاهري، أبو تراب الظاهري. لكن أبو تراب الظاهري هذا دخلت عليه مع جماعة من الإخوة فقالوا له يا شيخ أجد كل من أدرك عصرك، قال لا، وكان هو أصلا مهتم بالحديث. فقلت له يا شيخ أجد كل من أدرك عصرك من السلفيين، قال أجد، قال أجد. وهذا دليل على أن الرجل فيه حب للحديث رحمة الله عليه. وهو ابن عبد الحق الهاشمي، ابن عبد الحق الهاشمي الشيخ يحيى. طيب، أجاز كل من أدرك عصره من السلفيين. نعم صدر. طيب، هذا قدر كفاية. آخر قضيتين عندكم الشوكاني، وعندكم ابن حجر، وعندكم عبد الحق الهاشمي، بالسند إليهم ترون أثباتهم، ترون أثباتهم. في أسئلة بعد الأذان دقائق وتفسحون. هذا تذكير يقول غدا الخميس من مشيئة الله تعالى محاضرة لفضيلة الدكتور محمد بن عمر بازمول حفظه الله تعالى بعنوان موقف المسلم من الأحداث في جامع الأميرة نوف للشرائع، وذلك بعد صلاة المغرب والله الموفق. يقول ما هي طريقة الإخوان والحدادية والحزبية والسرورية والتبليغ؟ نقول اقرأ كتاب الشيخ النجمي رحمه الله تعالى المورد العجب الزلال، فإنه المورد العجب الزلال كذا، فإنه أورد تعريف الإخوان والسرورية والتبليغ. أما الحدادية فهم أتباع محمود الحداد، ومن أبرز علاماتهم الطعن في الألباني وإثارة مشاكل مسائل التكفير والعذر بالجهل، هذه أبرز علاماتهم. ومن علاماتهم أيضا أنهم يأتون لصفوف السلفية ويفرقون بينهم ويأخذون طلاب العلم السلفيين إلى دروسهم ويبعدونهم عن إخوانهم السلفيين، وهذا حصل في بعض مدن المملكة كمكة والطائف، ولكن الحمد لله يعني أنقذ الله عز وجل كثيرا من الشباب منهم. وتعلمون أن طيب ننبه هذا فيها. ثم قال أما الحزبية فهي شاملة للجميع، التحزب على غير الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح. قال ما الفرق، هل الشذوذ من العلل الظاهرة أم الباطنة؟ لا، من العلل الخفية. لكن العلل لكن الشذوذ أحيانا يكون ظاهر، لكن إذا ما عندك إلا هذه الرواية تبحث فهي علة خفية. أحيانا بعض المحدثين يجمع بين الطريقين ليبين الشذوذ فتظن أنها ظاهرة، هي ما هي ظاهرة، هي ليست بظاهرة. يقول وقع في نسخة محمد عذير الشمس في تحقيقه على تذكرة لما لما عرف المسلسل فقال وقيل فيه الصحيح، قال فكأن هذه العبارة فيها خطأ فما توجيه؟ نعم، مراده وقل فيها الصحيح، قل فيها مو وقيل، وقل فيها الصحيح. يقول ما الفرق بين رواية الأقران وبين رواية النظير؟ النظير هي واحدة، هي واحدة. يقول هذا ماني فاهم. يقول ايضا اريد ان انبه على 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 قضيه بالامس ان المسلسل يدخله بجانب البدعه. قلنا في الامور العمليه اذا قصد بها التعبد وتعلمون هذا الاخ يطلب كلمه عن الشيخ النجمي رحمه الله عليه، وقد توفي اليوم رحمه الله تعالى. اسال الله عز وجل ان يغفر له وان يرحمه وان يرفع درجته. والشيخ احمد بن يحيى النجمي اسمه يغني عن ترجمته، فهو نجم في سماء السلفيين. أسأل الله عز وجل أن يرفع درجته في العليين. ذب عن السنة وذب عن السلفيين وذب عن أهل العلم ذبا مشهورا واضحا، وكان رحمه الله تعالى صريحا قويا حجة، خطيبا يعني مفوها رحمة الله عليه، أوتي فهما عجيبا في السنة. ومن أراد أن ينظر لفهم الشيخ فليقرأ شرحه لعمدة الأحكام فإنه أتى فيه بالعجائب رحمة الله عليه. والشيخ أحمد رحمة الله عليه له كتب كثيرة وله تلاميذ كثر، من أبرزهم شيخنا الشيخ ربيع المدخلي والشيخ زياد المدخلي وجماعة من الشيخ محمد المدخلي، هؤلاء كلهم من تلاميذه. فنسأل الله عز وجل أن يغفر له وأن يرحمه. ومن أبرز صفاته أنه كان يسعى لخدمة السلفيين وينصرهم ويكاتب في ذلك كل ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وقد أوذي في آخر حياته رحمه الله تعالى، أوذي من الحزبيين أذى بالغا، فطعنوا فيه وفي عرضه وفي سمعته. لكن نسأل الله عز وجل أن يرفع قدره وأن يرفع شأنه وأن يتقبله في الصالحين وأن يحشره مع الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.